الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ما بعد. Donc je parlerai en une seule fois en français directement puisque le temps est court et le cheikh docteur il va arriver d'un instant à l'autre. Donc ce que je voulais dire, comme le cheikh, ceux qui étaient présents ce matin avec nous, ils ont profité d'écouter la conférence et l'intervention du docteur sur le rétablissement de la réalité historique, à savoir de corriger certains préjugés sur l'histoire des musulmans sur un point très très important qui est la paix. Hein, la paix. Donc il a donné des exemples très très importants. Ceux qui n'ont pas écouté la conférence de ce matin, je leur conseille vivement, une fois que cette conférence sera enregistrée, de se la procurer. Car elle est très très importante en information, en statistiques, chiffres, pourcentages, etc. Par ailleurs, toujours dans ce sujet de rétablir la vérité historique et de corriger certaines erreurs et préjugés, nous sommes un certain nombre de frères à avoir entrepris un projet d'écrire un livre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite aux attaques, trois attaques successives en 2006 sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord avec les caricatures, ensuite ce qu'a dit le pape, et ce qu'a dit en dernier le professeur de philosophie dont vous connaissez le nom, et à qui je ne donnerai pas l'honneur de citer son nom dans ce lieu. Donc, et il est donc indispensable de répondre à cela. Donc ainsi nous avons entrepris et nous avons écrit ce livre qui s'appelle « Le vrai visage du prophète Mohammed » au-delà des caricatures, « Le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam » qui sera tiré, inshallah, à 400 000 exemplaires. Je dis bien 400 000 exemplaires. Qui sera distribué gratuitement. À qui ? Il sera, et dans quel but ? Premièrement, pour corriger certaines erreurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la femme, concernant la paix, concernant la diversité, aussi le nom même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi l'enjeu réel et véritable de ces caricatures. Donc, de tous ces points-là, le livre, il en parle modestement, mais inshallah ta'ala, avec des preuves. C'est pas un livre qui est fait à but de prosélytisme. On n'a pas besoin de ça. Hein, l'islam, lui, se suffit à lui-même, mais simplement de rétablir la vérité et de parler de façon intelligente et de façon sereine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce livre, mes chers frères, ce qu'on doit faire tous, c'est de faire du'a qu'il sortira, inshallah, donc le mois prochain, bi'inillah ta'ala, dernière semaine de juin, il sortira. Et à cette occasion-là, plusieurs centres, plusieurs mosquées, plusieurs associations vont servir de relais pour la diffusion de ce livre à travers toute la France et au-delà, dans là où il y a des francophones, inshallah ta'ala. Donc, quel est le but maintenant de cette action? Trois objectifs. Premièrement, les musulmans. Qu'ils aient un minimum d'arguments pour bien parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a tous cette envie, on a tous ce désir de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais malheureusement, on manque souvent, on est à court d'arguments convaincants. Donc dans ce livre, inshallah, les frères et les sœurs musulmans trouveront des arguments pour parler aux non-musulmans, ou même parler aux musulmans qui ont été trompés sur la réalité de l'islam, sur ces points très importants. Deuxièmement, et ça, des frères l'ont remarqué, les gens ont soif d'entendre des paroles authentiques, mais des paroles structurées sur l'islam. Je vous dis ça, des gens ont soif, parce que c'est par l'expérience. Il y a eu des frères à nous qui ont participé, ou bien qui ont assisté au jugement de l'affaire des caricatures, et quand ils discutaient avec des gens qui appartiennent à l'association des athées, hein, la Fédération des athées de France, et des personnes, mais ils leur disaient, mais où, vous êtes où? Qui êtes-vous? On vous a jamais entendu. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous n'écrivez pas? Et ça, je vous l'assure, ils sont deux ou trois. Moi, j'ai pas pu assister parce que je travaillais, mais des frères qui ont assisté pendant le jugement au début mars, ils ont vécu ça. Donc les gens, ils ont soif. Ils attendent que des musulmans aillent vers ces gens-là avec un discours structuré et avec des arguments pour leur parler de l'islam. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Donc le premier, c'est les musulmans qui ont besoin d'arguments. Deuxième, c'est les gens qui sont honnêtes et qui attendent qu'on leur parle de l'islam de façon objective. Et troisième catégorie des personnes à qui il est destiné, les gens qui ne cessent de propager une image noire de l'islam, une image qui fait peur. Pour ces gens-là, on va déconstruire leur discours. Hein, tout ce qu'ils disent. Et cher, ce matin, les statistiques qu'il a apportées, c'est des chiffres. Et comme on dit, les chiffres sont têtus. Comme aussi les faits historiques sont têtus, aussi les chiffres sont têtus. Et donc, cher, ce matin, jazallahu khairan, et aussi, il va en parler dans la conférence de tout à l'heure, vous allez écouter ce qu'il va dire. Écoutez-le bien, il est très important parce qu'il va nous parler de l'histoire. C'est pas de l'analyse. C'est pas, c'est pas des idées philosophiques. C'est des faits historiques. Ce qui s'est passé au 1er siècle, au 2e siècle, jusqu'au 18e et 19e siècle à travers l'histoire des musulmans, comment les musulmans, étant forts, ayant la souveraineté et surtout ayant l'autorité, comment ils se sont comportés avec les sujets minoritaires des non-musulmans qui vivaient dans la société musulmane. Donc le cheikh, il va citer des exemples, et ces exemples-là, aujourd'hui, on a besoin de les entendre nous-mêmes, de les comprendre nous-mêmes, et aussi de les diffuser à travers la société, les gens qu'on rencontre au quotidien. Donc, je reviens à ce livre, ici même, là dans le hall, il y a un petit stand dans lequel vous pouvez trouver ce prospectus. Derrière, il y a un petit commentaire sur le livre. Il y a aussi un numéro de compte. Actuellement, il y a à peu près quelque chose comme 25 000 euros dans le compte, alhamdoulilah. Un contrat a été signé avec un imprimeur pour tirer 150 000 exemplaires. Ceux-là, ils sont payés, alhamdoulilah. Donc on peut les tirer, on a l'argent pour tirer 150 000 exemplaires. Mais il reste encore l'argent pour tirer le reste, à savoir 250 000 autres exemplaires. Et ça, on a besoin de tous. Wallahi, il y avait des gens de tout. On a reçu des chèques de 5 euros, des chèques de 10 euros.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وجاهد جهاده إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجيئكم وحضوركم وصبركم في ميزان حسناتكم ليوم القيامة ونلتقي مرة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور سرجان فضيلة الشيخ الدكتور راغب السرجاني وهو بالنسبة للإخوة اللي ما حضروش معنا في الصباح نعيد يعني التعريف به وهو أستاذ في كلية الطب في القاهرة وطبيب جراح لمسالك البولية وبالإضافة إلى يعني اختصاصه في علم الطب فإنه كذلك مختص في علوم التاريخ وهو من كبار علماء التاريخ في عهد العصر التاريخ عموما والتاريخ الإسلامي على وجه الخصوص فهو على سبيل المثال رئيس مركز الحضارة للدراسات التاريخية في القاهرة ورئيس مركز متخصص في تصحيح التاريخ وتخريج العبر وهو المشرف على أكبر يعني موقع في الأنترنت islamstory.com المختص في أمور التاريخ وله عدة مؤلفات وإصدارات له 18 مؤلف كتب هذه الكتب تدور حول التاريخ ودراسات في بناء الأمة وعلى سبيل المثال في الإصدارات الأشرطة الصوتية فإن له مثلا الأندلس من الفتح إلى السقوط وهي تقع في تقريبا 20 شريط والأخ بالإضافة إلى ذلك كله فإنه حامل لكتاب الله عز وجل متزوج وله 4 أطفال. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجازيه عنا بخير ما جاز به العلماء على أممهم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه في هذه المحاضرة إن شاء الله. والمحاضرة اليوم كما هو معروف والمحاضرة الثانية هي الأمثلة، أمثلة للسلام في تاريخ في التاريخ الإسلامي، فليتفضل مشكورا. يعني قبل أن يتفضل الشيخ، فضيلة الشيخ، pour les francophones là il faut passer dans la deuxième salle, c'est la traduction, elle est automatique et il faut être de l'autre côté. Barakallahu fikoum.
جزاكم الله خير. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. المحاضرة الثانية في قضية السلام في الإسلام. وفي المحاضرة الأولى لمن لم يحضر أود أن أعطي بعض الاختصار لما قدمناه لكي يتصل الموضوع بعضه ببعض. فنقول أن السلام في الإسلام قضية في غاية الأهمية، ويشعر بأهميته على وجه الخصوص العالم الآن نتيجة المعاناة التي يعانيها العالم من آثار الحروب المختلفة. وذكرنا أن 5% فقط من الأجيال التي مرت في البشرية هي التي نعمت بالسلام، بينما 95% من أجيال البشرية عانت الحروب ومرارتها. القاعدة السلام في الإسلام هي قاعدة أصولية، الإسلام دائما يسعى إلى السلام كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، إلى آخر هذه المعاني. كذلك تحدث ربنا سبحانه وتعالى في كتابنا الكريم عن السلام في أكثر من 140 موضع، بينما لم تذكر كلمة الحرب بمشتقاتها إلا 6 مرات فقط. وهذا يبين النظرة الشاملة المهمة لقضية السلام في الإسلام بصفة عام. وذكرنا أدلة أن المسلم لا يقاتل أبدا إلا من قاتله، لا يبدأ غيره بقتال، ولكن إذا بدأ هو بقتال فإنه يرد على ذلك دفاعا عن الظلم الذي وقع عليه والبطش الذي أوقعه به عدوه. وذكرنا أدلة ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، مما نزل في القرآن في أوائل الفترة المدنية ومما نزل في أواخرها، حتى لا يقول أحد أن هذا حكم منسوخ وأنه قد أتبع بأحكام أخرى تلغي هذا الحكم. وذكرنا أننا حتى في حال الحروب فإن لنا أخلاقا لا تتبدل ولا تتغير، ذكرها على سبيل المثال أبو بكر الصديق في وصيته لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وهي تمثل أرقى أنواع الأخلاق الممكنة حتى في حال ممارسة الحروب. وحتى إذا أخذنا أسيرا فإننا نبدأ بتقديم السلام لهذا الأسير، مع كونه كان حريصا على قتلنا منذ دقائق معدودات، ولكن ديننا يأمرنا كما ترون على الشرائح، ديننا يأمرنا أن نحسن إلى الأسير وأن نقدم له الطعام والشراب وحسن الإقامة وحسن الرعاية إلى أن يقضى في أمره كما تعلمون. القرآن الكريم يحترم التعددية، وذكرنا أن مبدأ الإكراه على الدين هذا مبدأ مرفوض تماما في الإسلام، في قول ربنا سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، وفي أقوال أخرى كثيرة تعرضنا إليها، مما يثبت أن الإسلام يحترم الآخرين ويقر التعايش مع الملل المختلفة والعقائد المختلفة، وهذه حقيقة باقية إلى يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يرسل رسائله إلى زعماء وملوك العالم كان دائما ما يبدأ بالسلام، سلام على من اتبع الهدى. ووجدنا تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مع المشركين ومع اليهود ومع النصارى أنه دوما كان يبدأ بالسلام مرارا وتكرارا، ولا يرد بالحرب إلا إذا بدأ بها، ولا يرد ردا مباشرا بل ينتظر المرة تلو المرة حتى يجد أنه لا مناص من الرد العسكري فيرد صلى الله عليه وسلم. وتعرضنا لبعض مواقفه في بعض الأزمات الطاحنة التي مرت بالأمة الإسلامية وكيف صبر صلى الله عليه وسلم ولم يتجه إلى الاتجاهات العسكرية ولم يتجه إلى اللعنة والطعن والدعاء على الأقوام، ولكن إلى حد يعني يذهل له العقل بلغ صبره صلى الله عليه وسلم على الأقوام الذين عذبوه، كما تعرضنا لذلك في المحاضرة الأولى، سواء كان أهل الطائف، المشركين في أحد، المشركين عند فتح مكة، هوازن عند حنين، وهكذا. وهذه حروب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا أنها مع كثرة هذه الحروب إلا أن ضحايا الحروب من المسلمين ومن المشركين كل الرقم الإجمالي يوصل حوالي 1284 قتيل في خلال أكثر من 60 معركة عسكرية، دلالة على عدم دموية الحروب وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إراقة الدماء قدر ما يستطيع حتى وهو في زمان القتال. وهذا يمثل نسبة القتلى إلى الجيوش الإسلامية والمشركة التي تمت بينها المعارك، 1% من الشهداء عند المسلمين من الجيوش و2% من الشهداء من القتلى عند المشركين، وهذا يعطي نسبة 1.5% من الضحايا من الجيوش المقاتلة. ولكي تتضح الرؤية قارنا بين هذا الوضع وبين حروب الحضارات الحديثة، فقارنا بين حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرب العالمية الثانية، وذكرنا أنه بينما تصل نسبة القتلى من الجيوش المشاركة في القتال في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 1.5%، وصلت في الحرب العالمية الثانية إلى 351%، بمعنى أن هناك أكثر من 3 أضعاف الجيوش المشاركة قد قتل، وذلك نتيجة ضرب المدنيين، وهذا أمر مستنكر تماما في أعرافنا وفي قانوننا وفي شرعنا، ولكنه فعل في الحرب العالمية الثانية. فبينما شارك في الحروب 15,600,000 مقاتل، قتل في الحرب العالمية الثانية أكثر من 55 مليون إنسان، وهذا أمر مستمر ليس في الحرب العالمية فقط ولكنه مستمر إلى الآن. وذكرنا الإحصائيات الرسمية لضحايا البلاد المختلفة نتيجة الحروب، ففي فيتنام 3 مليون، والصين أكثر من 2.5 مليون، وهكذا. يعني معظم البلاد عانت من الحروب وهي أرقام بمئات الآلاف أو بالملايين كما ترون. العالم حقيقة يحتاج إلى السلام. وتعرضنا بداية في حديثنا عن التاريخ الإسلامي، تعرضنا إلى أن الآخرين لم يعترفوا بنا ولم يرعوا فينا حقوق الإنسانية بصفة عامة، وتعرضنا لمجموعة من الحروب التي مرت بها الأمة الإسلامية مثل الحرب في الحروب الصليبية التي كانت في بلاد الشام وفي فلسطين، وحدثت فيها يعني مجازر لا يستنكرها أو لا ينكرها عامة المحللين حتى من المحللين الغربيين. وذكرنا أيضا الهجمة التترية الكبرى على العالم ومدى الاستباحة للدماء التي كانوا يقومون بها، وذكرنا ما فعله الصليبيون عند سقوط الأندلس، ما فعله بالمسلمين وبغير المسلمين ممن هم ليسوا من النصارى، فطردوا منها المسلمين واليهود، وكانت مجازر تحدثنا عن طرف منها في المحاضرة السابقة. ثم هذا الأمر ما زلنا نشاهده أو شاهدناه قريبا في البوسنة على يد الصرب، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن بلاد المسلمين. يتهمون الإسلام يا إخواني، هنا وقفنا في المحاضرة السابقة، يتهمون الإسلام بأنه إرهابي وأنه يدعو إلى العنف وإلى إكراه الناس على غير ما يعتقدون وما إلى ذلك. ونحن نريد أن نعرض لكم الآن صورة مما يفعل بنا في حروب هذه الحضارات الحديثة لكي نغلق هذه الصفحة تماما. نريد أن نغلق هذه الصفحة نحن وهم، ونعيش فعلا في سلام يدعونا إليه بصدق ديننا الحنيف. هذه بعض الصور التي يعاني منها أبناؤنا من المسلمين. هذه صور أطفال يعانون في الحروب الحضارات الحديثة في حروب القرن العشرين في أواخر القرن العشرين بل في القرن الواحد والعشرين. هذا ما نراه، هذا ما يعانيه أطفال العالم الآن وأطفال المسلمين على وجه الخصوص، وهذا ما يعانيه نساء المسلمين على وجه الخصوص في العالم كما ترون. وهذا أمر على الفضائيات وعلى صفحات الإعلام المختلفة، والكل يعلمه ومع ذلك يتهم المسلمون. هذه معاناة كبار السن في الحروب المختلفة التي أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نقتلهم أو نتعرض إليهم. هذه صورة من مذبحة سربرنيتشا في البوسنة بعد قتل مئات بصورة جماعية، مئات من المسلمين بصورة جماعية، وهذه أيضا لا ينكرها أحد. هذه انتهاك حرمة مساجدنا في البلاد المختلفة وفي الأماكن المختلفة. هذا كله يحدث معنا مع أننا أمرنا بديننا ألا نقتل طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا ننتهك حرمة معبد أو مكان يعبد فيه أي شيء حتى ليس يعني عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى فقط. أمرنا ألا نتعرض للآخرين في ديانتهم أيا كانوا يعبدون. وذكرنا في المحاضرة السابقة وقوف قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لجنازة رجل يعبد النار، رجل من المجوس مات فوقفوا لجنازته احتراما، فلما قالوا أنه من أهل الأرض أنه من المجوس الذين يعبدون النار قالوا أوليست نفسا. هذه نظرة الإسلام لغير المسلمين، هذا ما نعانيه. ونحن ندعو الجميع فعلا إلى وضع اليد في اليد لنبدأ صفحة جديدة من السلام. إخواني وأخواتي، هذه الدعوة إلى السلام لم تكن خاصة بعهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت دعوة مستمرة في كل مراحل تاريخنا. وعودوا إلى التاريخ الإسلامي، بل عودوا إلى ما كتبه المنصفون من المستشرقين من أولئك الذين درسوا التاريخ الإسلامي وأنصفوا الأمر وذكروه في كتبهم، كجوستاف لوبون هنا في فرنسا وكولد ديورانت وكغيره ممن كتب عن تاريخ الإسلام وتعامله مع غير المسلمين. انظروا إلى هذه الوثيقة العمرية الخالدة، هذه الوثيقة كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يوصي فيها جيشا من جيوشه عندما يذهب إلى القتال. انظروا ماذا يقول، يقول ونحي، يقول لقائد المسلمين ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة. يعني إيه منازلهم؟ منازل الجيوش. لما تيجي تنزل بالجيش الإسلامي بتاعك، الجيش الإسلامي جيش كبير، ما تنزلش قرب قرية من قرى غير المسلمين أو القرى التي صالحت المسلمين على شيء. لماذا؟ حتى لا يدخل جندي من الجنود وهو مدجج بالسلاح إلى هذه البلدة فيوقع في قلوب أهلها إرهابا، فينزل الجيش بعيد عن قرى أهل الصلح والذمة. القوة يا إخواني أحيانا قد تفتن الإنسان فيظلم بهذه القوة، فيريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يغلق هذا الباب تماما، يمنع جيوشه من النزول بالقرب من قرى أهل الذمة والصلح. ثم يقول فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، لابد أن يدخل الورع التقي الذي يحفظ دماء وأموال وحرمات أهل الذمة أو أهل الصلح مع المسلمين، ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا، لا ينقص من حقوقهم شيئا، لا يأخذ منهم شيئا، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فنولوهم خيرا، ولا تستعدوا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. شوف الكلام، شوف عمق الكلمات، شوف الرقي، شوف العظمة. ولا تستعدوا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. أحيانا يجد الإنسان لنفسه بعض المبررات، أنا في حالة حرب مع بعض الأقوام، أريد بعض الإعانات، أريد أموالا، أريد غذاء وطعاما، أريد شاة وبعيرا، أريد كذا وكذا، فتسول له نفسه أن يذهب إلى قرية من قرى أهل الصلح فيغير عليها ويأخذ ليستعين بذلك على أهل الحرب، فينفي ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويمنعه ويحرمه ويحذر منه رضي الله عنه وأرضاه، ويقول ولا تستعدوا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. والله لو يكتب أحد رجال أهل الصلح وثيقة يطلب فيها طموحات أو آمال تحقق لهم ما يكتب مثلما كتب لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استكمالا لمسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التفاعل وتعامل قادة المسلمين مع قادة غير المسلمين في المعارك المختلفة، وأنتم ترون الآن ماذا يفعل في القادة المنهزمين، ترونه هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها في المسلمين وفي غير المسلمين. انظروا ماذا فعل عمرو بن العاص مثلا مع بنيامين. بنيامين عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فتح بلاد مصر، وعندما استقر له الأمر سأل عن قادة النصارى في هذه البلاد، فقالوا له أن القادة أن القائد النصراني الأكبر للنصارى في مصر هو بنيامين، لكنه فار في الصحراء في أعماق الصحراء. من من فر؟ فر من البطش الروماني الذي كان يحكم مصر. مصر يا إخواني ويا أخواتي حكمت بالرومان أكثر من 900 سنة، احتلال 900 سنة متصلة، تخيل 300 سنة من البطالمة ثم 600 سنة بعد ذلك من الرومان الشرقيين. وكان الرومان الشرقيين مع أنهم من الأرثوذكس والمصريين من الأرثوذكس، لكن على اختلاف بسيط في داخل الطائفة الأرثوذكسية نفسها فكانوا يعذبونهم ويقهرونهم ويسومونهم العذاب ليل نهار. فهرب قادة النصارى الأرثوذكس في مصر هناك في الصحراء، وأقاموا أديرة بسيطة في الصحراء يعبدون فيها الله عز وجل. في هذه الأوقات دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعندما دخل وانتصر على الرومان وحرر البلاد من البطش الروماني الذي استمر 9 قرون كاملة، بدأ يبحث عن الذين هربوا هنا وهناك ليعطيهم الأمان وليعطيهم الحياة العقائدية التي يريدون، لا يكرههم على الدخول في الإسلام ولا على غيره، ولكنه يدعوهم إلى أن يعيشوا كما يريدون ويعتقدون كما يريدون. فبحث عنهم وجاءوا بمنيامين وعظم قدره وأعلى شأنه وبنى له معبدا كبيرا أو كنيسة كبيرة في وادي النطرون. وما زال إلى الآن إذا ذهبت إلى وادي النطرون في مصر وسألت عن هذه الكنيسة أو عن هذا الدير الكبير ستجد هذا الدير موجودا هناك، وبل وأجرى عليه سبحان الله من خراج محافظة البحيرة في مصر، المحافظة المجاورة لهذا المكان، أجرى على هذا المكان من خراج هذه المنطقة، وعملوا بمعاملة لا ينكرها نصارى مصر إلى الآن. وتحدث معهم عن هذه القضية وقضية بنيامين بالذات لا ينكره أحد، والذين يقومون على رعاية الدير الذي في وادي النطرون يذكرون هذه الحقائق لمن زار هذا الدير. هذا تعامل عمرو بن العاص مع ملة مختلفة، مع ديانة يعتقد في دينه في ديننا الإسلام أنهم حرفوا فيها وبدلوا، لكن هذا شأنهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يزالون مختلفين كما ذكرنا في الآيات في المحاضرة السابقة. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما دخل إلى بيت المقدس، ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الصليبيين عندما دخلوا إلى بيت المقدس في يوم واحد قتلوا 70,000 مسلم من الرجال والنساء والأطفال، وصارت الخيول إلى الدماء حتى ركبها، هذا ما ذكرنا. وفعلوا أكثر من ذلك على مدار 200 سنة متصلة. عندما فتح بيت المقدس، عندما دخل المسلمون بقوة إلى بيت المقدس، ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ إنه أطلق الأسارة هنا وهناك منا بغير فداء أو بجزية أو فدية بسيطة جدا، الفدية كانت 10 دنانير على الفرد الواحد، ويطلق هؤلاء الذين احتلوا البلاد سنوات طويلة وأذاقوا البلاد والعبادة العذاب ألوانا، ومع ذلك نسي كل ذلك وبدأ يطلق في الناس سبحان الله هذا وهذا وهذا. ممن خرج من بيت المقدس هرقل بطريرك بيت المقدس، وكان رجلا يجمع الأموال لنفسه بشكل عجيب، خرج الرجل بوعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يدفع الرجل عن نفسه 10 دنانير، فدفع 10 دنانير وخرج وهو لا يستطيع أن يمشي من ثقل الذهب الذي يحمله فوق ظهره، كميات هائلة حصلها على مدار السنوات من الذهب والأيقونات الفاخرة وكذا وكذا، وراءه أحمال تحمل وهو يحمل بنفسه الذهب الذي يملك، شاهده كثير من المسلمين فشق ذلك عليهم، قالوا لصلاح الدين الأيوبي كيف يخرج بهذه الكميات المحملة من الذهب وأنت تأخذ منه 10 دنانير؟ فقال رحمه الله: أنا لا أخون العهود، أنا أعطيت الناس جميعا ولم أستثنه، أعطيت الناس جميعا عهدا على أن يخرج الرجل ب10 دنانير، بل فعل ما هو أكثر من ذلك كما سيتبين إن شاء الله في شريحة قادمة. فأعطيت ذلك العهد فلا أخون العهد أبدا. وأطلق هرقل بطريرك أو هرقليس يعني بطريرك بيت المقدس ب10 دنانير فقط، وهو يحمل الملايين والملايين. وسيف الدين قطز رحمه الله عندما خرج ليحارب التتار في عين جالوت في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحررها، فعندما وصل إلى بيت إلى منطقة عين جالوت وجد أنه بالقرب منها إمارة عكا. في ذلك الوقت كانت عكا محتلة صليبيا، لم يكن الصليبيين قد خرجوا بعد من عكا. أنتم تعرفون صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يحرر كامل فلسطين أو كامل الشام، إنما حرر بعض المناطق وبقيت بعض المناطق لم تحرر إلا في عهد المماليك. ففي ذلك الوقت كانت إمارة عكا محتلة من الصليبيين، وكان قطز رحمه الله يريد أن يقاتل التتار ولا يريد أن يطعن في ظهره من الصليبيين، فقرر أن يقوم معهم بمعاهدة، معاهدة هدنة لمدة معينة من الزمن حتى يعطى فرصة أن يحارب التتار دون صدام مع الصليبيين. وبالفعل جلس مع أمراء مكة أو أمراء عكا وعقد معهم الصلح على ألا يتم القتال بينهم فترة معينة من الزمان، ثم خرج من عكا واتجه في اتجاه التتار. أشار عليه بعض جنوده قالوا: إننا دخلنا عكا وإنا في حالة من الضعف شديدة، الآن نستطيع أن ندخل عليها بعد أن أخذوا منا الأمان ونحرر بلادنا التي نهبت منا منذ أكثر من 170 سنة. عكا في ذلك الوقت كانت محتلة 170 سنة من الصليبيين. فقال سيف الدين قطز رحمه الله ليسطر حقيقة كانت في كل مراحل التاريخ الإسلامي وخاصة عند القادة المصلحين الصالحين من قوادنا، قال: أنا لا أخون العهود، هكذا حتى وإن كان البلد الذي سيدخل ليحارب فيه هو بلد إسلامي محتل، لكنه عقد معاهدة مع أمراء الصليبيين لوقف القتال مدة معينة من الزمن، فلا بد أن يوقف القتال هذه المدة كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، إنه هادن على فترة معينة لم يتخذ بعد ذلك أي ذريعة لاحتلال مكة، وإن دخلها بعد عام واحد من الهدنة في عمرة القضاء، ودخلها وأخلاها أهل مكة وكان معه سلاحا في خارج مكة يستطيع أن يأخذ مكة، لكن ما أخذها لأنه لا يخون العهود صلى الله عليه وسلم، وكذلك من سار على طريقه من أبناء أمتنا العظيمة. محمد الفاتح رحمه الله عندما دخل إلى القسطنطينية أيضا أخرج أجنديوس الذي كان فارا وهاربا من البطش الذي كان يقوم به من يتولى الحكم في ذلك الوقت من البيزنطيين، ورفع قدره وأعطاه، هذا كان رئيس الطائفة الأرثوذكسية في داخل القسطنطينية، وأعطاه مالا وفيرا وأعاد له مكانه الذي فقده قبل ذلك. عندما دخل التتار إلى المنطقة تعاملوا مع الإمارات البيزنطية وفرضوا عليها طريقة معينة لتولية القائد العام أو الرئيس العام للنصارى في داخل القسطنطينية على خلاف هوى النصارى في هذه البلاد، لكن لما دخل محمد الفاتح جمع النصارى ويعني شاهد رغبتهم في أن يتولى عليهم أجنديوس، فأتى به وولاه وأعطاه قدرا كبيرا من الاحترام والأموال والمكانة الاجتماعية في داخل القسطنطينية. ابن تيمية رحمه الله عندما ذهب إلى ملك التتار، عندما دخل التتار في الهجمة الثانية على العالم الإسلامي وأخذوا مجموعة من أسارى المسلمين والنصارى، أخذوا مجموعة من الأسرى من الـ من الـ من الشام مسلمين ونصارى، فذهب يتفاوض مع زعيم التتار على إطلاق الأسارى، فبعد مفاوضة قال له: نعم أنا أطلق لك أنا أطلق لك أسارى المسلمين وأحتفظ بأسارى النصارى، فرفض ابن تيمية رحمه الله وقال أهل ذمتنا وقد عاشوا معنا على أن ندافع عنهم، فلا نقبل بإطلاق أسرى المسلمين ونترك أسرى النصارى. وأمام إصراره على هذا الأمر أطلق زعيم التتار أسرى المسلمين والنصارى. هذا تاريخنا، هذا تاريخ علمائنا وتاريخ قادتنا وتاريخ الفاتحين وتاريخ كبار القوم عندنا، هذا هو تاريخ الإسلام. انظروا إلى عهد المسلمين لنصارى مصر، شايفين حاجة ولا مش شايفين؟ كده شايفين. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب. النوب اللي هو أهل النوبة في جنوب مصر، وكان عادة يستخدمون في الجندية في السلاح، فيطمئن أهل مصر أنه حتى لو استخدمنا يعني من أهل النوبة مقاتلين فإننا لا نسكنهم معكم في البلاد لئلا يضيقوا عليكم. هذا عهد من عمرو بن العاص الفاتح القوي الذي ملك البلاد في ذلك الوقت لأهل مصر في ذلك الوقت أن يعيشوا كما يريدون على أي ملة يريدونها. واختار شعب مصر الإسلام أو غالب شعب مصر الإسلام طوعا لا كراهية، وإلا لغيروا وبدلوا عند أي فرصة من الفرص، وما حدث منذ أن أسلمت مصر. غير المسلمين في الدولة الأموية، وأنقل لكم كلام ويل ديورانت المؤرخ الأمريكي المعروف. يقول ويل ديورانت: كانت الضريبة لا تفرض إلا على القادر على حمل السلاح من غير المسلمين، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين دون البلوغ والأرقاء والشيوخ والعجزة وأصحاب العمى وشديد الفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية، وكان على الحكومة أن تحميهم. ويقول: كان الذميون يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضائهم وقوانينهم. هذا كلام المؤرخين الأمريكيين لواقع المسلمين مع غير المسلمين في الدولة الأموية في الخلافة العباسية. يقول تيرتون أيضا من المؤرخين الغربيين والكتاب المسلمون كرماء في تقدير هؤلاء ممن على غير ملتهم، الكتاب المؤرخون المسلمون عندما يكتبون عن تاريخ الطب مثلا أو تاريخ الكيمياء أو تاريخ كذا، حتى لا يسمون حنين بن إسحاق كان نصرانيا برأس أطباء عصره، وهبة الله بن تلميذ وكان يهوديا بأبوقراط عصره، وكان بختشوع ابن جبرائيل وهذا كان أحد كبار الأطباء النصارى يضاهي الخليفة المتوكل في ملابسه وكثرة ماله. هذا في تاريخنا وهذه شهادة غربية. وكان المسيحيون والوثنيون واليهود والمسلمون على السواء يعملون في خدمة الحكومة ماركسايز. غير المسلمين في الدولة الأيوبية، ذكرنا طرفا مما حدث مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما فتح بيت المقدس. العادل أخو صلاح الدين الأيوبي ذهب إليه وطلب له أن يهبه بعض الأسارة من النصارى ليطلقهم منا بغير فداء، فوهبه 1000 أسير دون فدية أصلا. بليان الذي كان أحد قادة الصليبيين والذي خان العهد مرة والثانية مع صلاح الدين الأيوبي، عندما خرج من بيت المقدس وبعد الاتفاق على الخروج طلب من صلاح الدين الأيوبي بحياء شديد أن يهبه مجموعة من الأسارة، فوهبه 500 أسير بلا فداء. هكذا. والكثير على فكرة من المؤرخين يلومون على صلاح الدين شدة تسامحه مع غير المسلمين مع النصارى، يلومون عليه ذلك ويعتبرونها نقطة سلبية في قراراته رحمه الله. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين أطلقهم منا بغير فداء تجمعوا بعد ذلك في طرابلس وحاربوا المسلمين ولم يأخذوا بهذا الكرم والسخاء والعطاء الذي أعطاه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ومع ذلك فهذه قوانين لا نندم عليها، لا نندم على السماحة مع الناس، ولا نندم على إعطاء السلام للناس، ولا نندم على إعطاء الرفق في كل شيء، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يركب الأسارة وهم يركب أهل البيت المقدس وهم يخرجون منها بعد أن حررها، فكان يجد بعضهم يحمل أباه أو أمه وفي حالة شديدة من الفقر، فكان يرق لهم جدا رحمه الله، فيفرق عليهم الدواب من دواب المسلمين يعطيها لهم لغير المسلمين لكي يحملوا عليها أقاربهم، وكان يعطيهم أموالا لما يجدهم من في شدة الفقر، فيعطي في الموطن الذي يجب أن يأخذ فيه. هذا تاريخ صلاح الدين رحمه الله. غير المسلمين في يوم فتح القسطنطينية أطلق محمد الفاتح سراح جميع الأسارة مع تقسيط الجزية لهم أو تقسيط الفدية التي يجب أن يدفعونها، وصان حرمات القسطنطينية من النساء والرهبان، ولم يهدم كنيسة واحدة ولا صومعة ولا بيعة، وقام بتأكيد استقلالية الأحوال الشخصية للنصارى في ذلك الوقت، وأقر اليهود على ملكياتهم في داخل القسطنطينية، وكان هذا الإقرار منه رحمه الله بابا فتحه ليهود العالم المظلومين هنا وهناك أن يأتوا إلى الدولة العثمانية ليجدوا عندها الملاذ ويجدوا عندها الأمان، وسنتعرض لذلك في شريحة قادمة لعلها الشريحة القادمة مباشرة. نعم، عندما حدث سقوط الأندلس وقامت محاكم التفتيش وطردت اليهود مع المسلمين من داخل الأندلس، أين ذهب اليهود؟ إنهم هاجروا إلى العالم الإسلامي، إلى الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية العثمانية في ذلك الوقت. لم يجدوا مأوى لهم في العالم أجمع، لا في بلاد كذا أو كذا من أوروبا أو أفريقيا أو أمريكا أو آسيا، إلا في بلاد المسلمين. وهذا خط تحرك اليهود، ولذلك في هذه الرحلة توطن بعضهم في بلاد المغرب، وتوطن بعضهم في تونس، وتوطن بعضهم في مصر، وأخذوا طريقهم حتى وصلوا إلى الدولة العثمانية أو العاصمة الدولة العثمانية في إسطنبول في تركيا، وهناك استقروا في داخل عاصمة الخلافة الإسلامية، وسمح لهم بذلك بايزيد الثاني كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، سمح لهم بل وعاشوا حياتهم على أفضل ما يكون، ومنهم سبحان الله سقطت بعد ذلك الخلافة العثمانية بعد مرور عدة قرون، سقطت الخلافة العثمانية من هؤلاء كما تعلمون بيهود الدونمة. لكن ما ندم المسلمون أبدا أبدا على تقديمهم السلام والأمان لغيرهم، وهذا تاريخنا. الجزية يا إخواني، الجزية أمر كثير يشك أو يشكك الكثير من المحللين أو من الغربيين أو من العلمانيين من المسلمين، يشككون في الجزية وأن هذا نوع من الظلم الواقع على غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد إسلامية. انظروا إلى الجزية وحللوها تحليلا حياديا. ما هي الجزية؟ الجزية نوع من الضرائب، ضريبة يدفعها غير المسلم الذي يعيش في بلد التي يعيشون فيها. المنطق في حد ذاته مقبول ولا ينكره أحد، بل إن الناكر له ينكر حقيقة راسخة في كل بلاد العالم. الناس تفرق عن بعضها البعض في كم الضريبة المدفوع. هذا بلد يظلم أهله بفرض ضرائب باهظة، وهذا بلد يرحم أهله بفرض ضرائب رحيمة، لكن لابد على أي حال من وجود هذه الضرائب. وهذه الجزية تفرض على القادر على القتال فقط، وهذا أمر عجيب. هي ضريبة لا تفرض على الأغنياء، إنما تفرض على القادر على القتال فقط ويملك هذه الجزية، يعني غني وقادر على القتال. أما إن لم يكن قادرا على القتال بأي صورة من الصور فإنه يعفى من الجزية ولو كان غنيا. يا الله، في أي بلد في العالم يحدث مثل هذه الرحمة مع قوم قلة في البلاد؟ انظروا، الجزية لا تفرض على المرأة لأنها لا تقاتل، لا تفرض على الصبي، لا تفرض على العبد، لا تفرض على المسن، لا تفرض على المجنون، على العاجز، على الفقير، على الراهب المعتكف للعبادة، لأن هؤلاء جميعا لا يقاتلون، فلا تفرض عليهم جزية وإن كانوا أغنياء. مرأة مسلمة تملك 100,000 دينار تدفع 2.5% من 100,000 دينار لأنها امرأة غنية معها مال بلغ النصاب وحال على الحول تدفع زكاة. مرأة نصرانية مع 100,000 دينار لا تدفع جزية. هذا ديننا، هذا شرعنا، هل يعرفون ذلك عنه الذين يطعنون في دين الإسلام؟ الطفل المسلم الذي ورث من أبويه 100,000 أو 50,000 أو رقما بلغ النصاب يدفع زكاة. لذلك يحضنا صلى الله عليه وسلم على أن نعمل في أموال اليتامى حتى لا تنتهي، لا تأكلها الزكاة. لكن فرضت عليهم الزكاة لأنهم بلغوا النصاب وحال عليهم الحول وإن كانوا أطفالا صغارا. أما الطفل النصراني الغني فلا يدفع جزية. وهكذا انظر إلى هذه الرحمة، العجوز المسن الذي في جانب النصارى لا يدفع جزية وإن كان غنيا. وهذا كله مخالف لجميع أعراف العالم لا تجدوه إلا في الإسلام. فهذا ديننا. ثم الجزية في مقابل الدفاع عن أهل الذمة، هو لا يدفع جزية وهكذا، يعني مجرد ضريبة، هو في مقابل دفع الجزية وجب على المسلمين أن يدافعوا عنه. وإن حاربه غير مسلم، يعني واحد غير مسلم حاربهم، لابد أن يتقدم المسلمون ويدافعوا عن هذا الذي دفع الجزية ضد هذا الذي حاربه. وهذا موجود في تاريخنا، ليس مجرد قواعد نظرية مثالية نحلم بها، إنما طبقها المسلمون رحمهم الله. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه انسحب من حمص بعد أن أخذ الجزية من أهلها النصارى، فجاء هرقل بجيوش كبيرة ليحارب المسلمين، فما استطاع المسلمون البقاء في حمص فقرروا الخروج، فلن يستطيعوا أن يدافعوا عن أهل البلد، فأعاد لهم الجزية. هل يحدث هذا في أي بلد في العالم أجمع؟ فأعاد لهم الجزية فقالوا ما هذا؟ قالوا نحن لا نستطيع أن ندافع عنكم فنخرج فنرد إليكم الجزية كما يأمرنا بذلك ديننا. فماذا قال نصارى الشام في ذلك الوقت؟ قال أعادكم الله إلينا، إنهم هرقل على ملتهم، إنهم يأخذون منا أضعاف أضعاف ما تأخذون ولا يردون شيئا. فهذا تعامل المسلمين مع غير المسلمين، هذه الجزية التي يتكلمون عنها، الجزية في مقابل الإعفاء من الجيش. هذا الذي هو قادر على القتال ودفع الجزية هل لا يقاتل، لا يدافع بالمرة، هو تكفل المسلمون بالدفاع عنه ولا يشترك هو في الدفاع، وإن اشترك في الدفاع سقطت عنه الجزية، لا يدفع الجزية إن اشترك في الجيش الذي يحارب. الجزية بعد كل هذا أقل من الزكاة، سبحان الله، الجزية أقل من الزكاة. كان يدفع دينار على الحالم، على البالغ العاقل الذي يستطيع أن يقاتل، كان يدفع دينار في السنة، يعني رقم معين ثابت أو يقدره الإمام. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يدفع على الموس، يدفع الموسر حوالي 40 دينار على من الجزية. واحسبها أنت، لو في واحد معاه 100,000 دينار مسلم وواحد معاه 100,000 دينار نصراني، النصراني يدفع 40 دينار وخلاص، والمسلم 2.5% من 100,000، شوف قد إيه، يعني المسلم يدفع أضعاف 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 ما يدفعه النصراني أو اليهودي الذي يعيش في دولة مسلمة. فعلا الزكاة أضعاف الجزية. فهذا أمر لابد أن يعرفه الجميع. وفقراء أهل الكتاب لا يدفعون جزية بل يأخذون وإن كان قادرا على القتال، يعني لو رجل فقير قادر على القتال ليس معه يأخذ من بيت مال المسلمين. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر المسلمين بإحصاء أعداد فقراء أهل الكتاب ليأخذوا مالا جاريا من بيت مال المسلمين، يعني مال مستمر بشكل دوري كل شهر بياخذوا أموال من بيت مال المسلمين. هذا تاريخنا. لنشاهد، لنختم هذا الأمر، نشاهد بعض الشهادات التي شهد بها غيرنا في حقنا. ويل ديورانت المؤرخ الأمريكي المعروف يقول: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون، الزرادشتيون يعبدون النار، واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم. شهادة لجوستاف لوبون المستشرق الفرنسي الكبير مشهور: إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. وكان عرب أسبانيا يتصفون بالفروسية المثالية خلال تسامحهم العظيم، وكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون عند شروطهم. ثم يقول: ومن المؤسف ألا تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة. شهادة أخرى لجوستاف لوبون يقول: ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق العظيم الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة، والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة. فلم يرد عمر أن يدخل مدينة القدس ومعه غير عدد قليل من أصحابه، ما دخلش بقوة ضخمة، دخل بعدد قليل من أصحابه، وطلب من البطريرك سوفرونيوس أن يرافقه في زيارته لجميع الأماكن المقدسة، وأعطى الأهلين الأمان، وقطع لهم عهدا باحترام كنائسهم وأموالهم وبتحريم العبادة على المسلمين في بيعهم. شهادة أرنولد توماس المستشرق الإنجليزي البارز يقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناندو وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا. هذه شهادة إنجليزية. هذه شهادة أخرى إنجليزية للمستشرق الإنجليزي الكبير ألفريد جوم، قال: لقد استقبل العرب في الأغلب في سوريا ومصر والعراق بترحاب، لأنهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز الإمبراطوري البيزنطي، وأنقذوا البيع المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذي كانت تعانيه من الحكومة المركزية، وبرهنوا بذلك على معرفة بالمشاعر والأحاسيس المحلية أكثر من معرفة الأغراب. غاندي يقول: لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع رقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. وهذه شهادات عالمية، وهذا الطرف من الشهادات، ولو أخذنا في سرد الشهادات نحتاج إلى يعني فترات طويلة من الزمن. وعودوا إلى موقع islamstory.com حتى تجدوا غيرها من الشهادات. أختم بهذا القانون السماوي المعجز، كلمات لحبيبنا صلى الله عليه وسلم نريد أن نحملها إلى أهل الأرض جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، معاهدا على غير ملة الإسلام، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. في يوم القيامة يدافع رسولنا صلى الله عليه وسلم عن غير المسلم ضد المسلم، لأن المسلم في يوم من الأيام ظلم أو أخذ شيئا بغير حق. هذا هو ديننا في منتهى الوضوح، هذا ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. مهمتنا في إيجاز فهم الإسلام والقدوة العملية، ضرب هذه القدوة، تطبيق هذه الأمور في حياتنا مع الناس، وقراءة صحيحة للتاريخ ونشر ذلك إلى العالم أجمع، البلاغ للعالمين. وأختم بتوصية إخواني وأخواتي بالدخول على موقعنا islamstory.com، تجد هذه المحاضرة بإذن الله، وتجد غيرها وتجد المعلومات. نحن فتحنا مجرد صفحات قليلة جدا جدا في تاريخنا الإسلامي العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور على هذه المحاضرة القيمة. الحقيقة لم أستطع ولم أقوى على إيقاف هذا السرد الطيب في تاريخ هذه الأمة، ونفتح يعني فترة للأسئلة، ولدي أسئلة كثيرة جدا وصلتنا في هذه الحصة، وسوف أترك فضيلة الشيخ يجيب عليها إن شاء الله.
جزاكم الله خير. احنا نريد طبعا يعني انا عارف الاسئله، في اسئله في غايه الاهميه لكنها قد لا تكون في صلب الموضوع. فانا كما ذكرت في المحاضره الاولى، انا اتمنى من اخواني الذين لهم اسئله في التاريخ بصفه عامه ان يدخلوا على موقع اسلام ستوري ويراسلونا بهذه الاسئله، وسنرد قدر ما استطعنا باذن الله على هذه الاسئله. كهذا السؤال مثلا عن إحصاء عدد الجيوش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ بصفة عامة، هذه يعني قضية يعني ممكن إن شاء الله نتحدث فيها على النت براحتنا. ويعني يسألني الدعاء وأدعو الله عز وجل له بكل خير، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين ونصيرا لهذا الدين.
هذا سؤال بالفرنسية، comment on peut répondre aux guerres de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'existe aucun chef d'État musulman qui répond aux menaces. والعربيه كيف نواجه الحروب ضد المسلمين والمسلمون ليس لهم قائد واحد.
ليس لهم
قائد واحد.
نعم، هذه مهمه اساسيه للمسلمين، ان يتحدوا وان ينبذوا الفرقه والخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا حدث تفرق في المسلمين وأصبح كل مجموعة تمثل دولة أو دويلة، فهذا يذكرنا بما مر بنا في التاريخ من عهود ملوك الطوائف، ومن العهود التي سبقت الحروب الصليبية وسبقت التتار. في أي مرحلة من مراحل التاريخ هزم فيها المسلمون وغلبهم أقوام آخرين، فإن هذا الأمر يكون غالبا نتيجة فرقة بين المسلمين. فهي بداية أن يتحد المسلمون، ثم بعد ذلك يحدث نصر وتمكين إن شاء الله. لكن يا إخواني، في معلومة مهمة أو في نصيحة مهمة بقى للسؤال، إن وحدة المسلمين كدول وأمم كبرى لن تتم إلا إذا حدث اتحاد بين المسلمين على نطاق المدن الواحدة والدويلات الواحدة والدول الواحدة. ليس من المنطق أن يتحد المسلمون جميعا في بلاد الأرض قاطبة وهناك اختلاف بين المسلمين في داخل مدينة واحدة صغيرة في العالم. وهذا نراه للأسف الشديد في أماكن كثيرة مختلفة، سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الغربية، أن في داخل المدينة الإسلامية الواحدة تجد شقاق كبير جدا بين المسلمين، وهذا أمر لا يجوز ولا يصلح معه نصر ولا اتحاد.
هذا سؤال يعني من عند الأخوات.
بماذا يمكن أن نفهم قوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ ورحم الله الدكتور مصطفى السباعي من علماء المسلمين في سوريا، كتب يعني بحث في هذا الموضوع، وذكر فيه أن الصغار هنا ليس بالضرورة أن يكون بمعنى الذلة والمسكنة، إنما الصغار بمعنى الاتباع والانصياع لقانون الدولة. يعني يعطي الجزية وهو متبع لقانون الدولة، وهذا لا ينكره أيضا عرف من الأعراف. وأنتم هنا أقلية في داخل البلاد الفرنسية تدفعون الضرائب بقانون الدولة، ويحترم الذي يعيش في هذه البلاد أيا كانت ملته القانون العام الذي يحكم الدولة لا يخرج عنه ويقول أنا أدفع ضرائب بطريقتي. على عقيدتي أو على ملتي أو على قانوني أو على بلدي التي جئت منها، لا يفعل ذلك أحد. فالصغار هنا أن ينصاع الذين يعيشون في بلاد المسلمين إلى القانون الإسلامي والتقدير الإسلامي للضريبة فيدفعونها كما يقرر القانون الإسلامي، وهو قانون بلا مبالغة في أعلى درجات الرحمة بالبشر بصفة عامة، بالمسلمين وغير المسلمين. الضريبة التي يدفعها المسلمون هي الزكاة، وهي 2.5% فقط من الأموال التي عندك. أعطاك الله 1000 جنيه تدفع 25 من هذه 1000 وفقط، ولا تفرض ضرائب في الأصل على المسلمين غير الزكاة. لكن طبعا أنتم ترون لا حول ولا قوة إلا بالله، الضرائب تجمع بالآلاف ولا تجمع الزكاة. لو سمحت إعطاؤنا بعض المراجع مسهلة تعالج التاريخ الإسلامي. المرجع الرئيسي الذي أنصحك به islamstory.com. طبعا أما إحنا بنعمل شغل ده كله ليه؟ عشان في الآخر إحنا نقعد نراحنا وليه؟ islamstory.com يا إخواني هو موقع باللغة العربية الآن، تخش تقرأ الموضوع، ثم نرشح لك في نهايتي بعض المراجع في داخل الموضوع الذي تريد. يعني واحد بيقول لي انا عايز مراجع في التاريخ، في اي تاريخ؟ في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في تاريخ الخلفاء الراشدين، ولا في تاريخ صلاح الدين الايوبي رحمه الله، ولا في تاريخ التتار، ولا في تاريخ الحضارة العلمية للمسلمين، في تاريخ الكيمياء ولا الطب، في تاريخ علماء الشرع، في تاريخ الصحابة، اي تاريخ. 1400 سنة، هذا تاريخ ضخم جدا جدا، من المستحيل ان نرشح لك كتابا. احنا عملنا موقع islamstory.com، الموقع ده عملنا منه الجزء الأول أو جزء من الجزء الأول، والجزء ده فيه 9000 صفحة، اللي هو الجزء من الجزء الأول، إن شاء الله هو يتجاوز 70,000 صفحة بإذن الله. وكل ما بنعمل مشروع بيتوالد، بيجيب مشاريع غيره وغيره وغيره، فهتخش إن شاء الله هتلاقي خير كتير، ولما تلاقي هذا الخير انشره وعلمه لأولادك وعلمه لجيرانك وعلمه للمسلمين وعلمه لغير المسلمين. هو دلوقتي الموقع باللغة العربية، وجاري الآن ترجمته بفضل الله إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الأسبانية، والمفاوضات دائرة بإذن الله على الترجمة للغة الإيطالية واللغة الألمانية، وفي بعض الوعود بالترجمة للغة الماليزية واللغة الصينية. وبإذن الله دراسة الجدول اللي عاملنا أن نترجمه لحوالي 21 لغة عالمية، ليغطي مساحة 85% من الأرض، ليصل تاريخ الإسلام إلى كل أهل الأرض من المسلمين ومن غير المسلمين. فده دور كبير تساعدون فيه بالدخول والنصيحة والقراءة والنشر لهذه المعلومات هنا وهناك. المعلومات اللي قلناها النهاردة في الدرس في المحاضرة كم واحد عارفها من المسلمين فضلا عن غير المسلمين؟ ألا يجب أن تنشر هذه المعلومات وبقوة؟
هنالك يعني سؤال آخر. نعلم أن الدكتور محمد شاكر له سلسلة من الكتب في قضية التاريخ، هل للمراكز التي يرأسها فضيلة الشيخ يعني إصدار للتاريخ على شكل؟
نعم، هو الدكتور الشيخ طبعا محمود شاكر رحمه الله ليه طبعا مجموعة اسمها مجموعة التاريخ الإسلامي، أنا أنصح بها، هي مجموعة الحقيقة قيمة، وهي مجموعة كبيرة جدا أكثر من 20 جزء، لكن أول 9 أجزاء هي التاريخ من أول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدولة العثمانية، فأنت ممكن تقتني 9 أجزاء الأولى لوحدها يعني، فديت ده شيء مهم. إحنا إن شاء الله المركز اللي بنعمله مركز الحضارة للدراسات التاريخية بصدد إخراج مجموعة اسمها قصة الإسلام بعنوان الموقع islamstory.com قصة الإسلام، هيكون المجموعة ديت من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدولة العثمانية أو إلى زماننا هذا، يعني لسه احنا في المشروع خرج منه بعض الكتب، لكن بإذن الله يتم المشروع بكامله أتخيل في حدود 6 أو 7 سنوات، وهو مشروع ضخم هائل، لأننا لا ننظر إلى التاريخ نظرة سردية، يعني لسنا في التاريخ نكتب وحدث كذا وحدث كذا، لا، نأخذ التاريخ ده نستخرج منه الدروس والعبر ثم نسقطه على الواقع الذي نعيشه، ونقول كيف يمكن أن نتحرك في مستقبلنا برؤية التاريخ التي درسناها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فادعوا لنا ربنا إن شاء الله يتمنى هذا المشروع
إن شاء الله.
كيف نشرح لغير المسلمين مشروعية أخذ الغنائم بعد النصر في الغزوات؟ وماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون هم عندما ينتصرون؟ يريد الأمر يقف على حد الغنائم فقط عندهم. وأنتم ترون الحروب الأحضار الحديثة، ولن أتكلم أكثر من ذلك، بياخدوا غنائم ولا بياخدوش، بياخدوا البلد كلها بكل ثرواتها بكل مقدراتها. أنتم ترون ذلك، هذا عرف يا إخواني. إن تصالح المسلمون على عرف ما مع غيرهم فهذا يجوز للأمير أو للإمام للمسلمين أن يفعل ذلك. يعني مثلا استرقاق الأسرى، نعمل مع بعض معاهدة أننا إذا حاربنا محاربة ما في هذه الفترة الزمنية لا يسترق أسير، لا من عنده ولا من عندك. إذا اتفقنا على ذلك جاز ذلك، لكن إن فعلوا ذلك بنا أنسكت نحن؟ إن هذا لا يرضعهم مطلقا. لذلك الإسلام دين واقعي عملي، شرع لنا ذلك ربنا ليرضع الآخرين عن ظلمنا، وهذا أمر لا ينكره عاقل. السؤال الأخير ده
حقيقة وصلتنا عدة أسئلة، يعني عشرات من الأسئلة لا يمكن نجيب عليها.
أنا لا أفهم السؤال بدقة. مش قادر استوعب المعنى، خليه ان شاء الله نجاوب عليه بعد
الرقم الاخر.
نعم، لايضاح عدم دمويه حروب المسلمين، هل من مقارنه مع قتل حروب الرومان مع النصارى او الرومان والنصارى مع اليهود؟ هديكم مثال واحد فقط، مثال عمله الامبراطور فسبسيان الامبراطور الروماني عندما حاصر بيت المقدس اورشليم سنه 70 بعد الميلاد. كان جواها يهود، مدينة يهودية، كان كل اليهود عايشين جواها بالكامل، كل اللي فيها يهود. حصرها فسبسيان امبراطور الروماني ده، فقام بأبشع مجزرة من الممكن أن تعرف في التاريخ. احنا قلنا قبل كده ان التتار قتلوا أهل سكان مدينة مرو بكاملهم. طب ده عمل ايه؟ هيعمل ايه أكتر من كده؟ هذا أمر اليهود في داخل المدينة أن يقتلوا نساءهم وأبناءهم بأيديهم، وسبحان الله فعلوا شيء غريب حفاظا على احتمالية الحياة. ثم بعد ذلك أجرى قرعة بين اليهود بعضهم والبعض، بين هذا الرجل وهذا الرجل، ومن تخرج ده القرعة يقتل أخاه، وهكذا حتى فنيت المدينة. ولم ينجو منها إلا الشريد لما كانش جوه المدينة. هذا مثال مشهور ومعروف، حصار فسبسيان لأورشليم القدس. فسبحان الله، هذا أمر. وعلى هذا المقياس بقى قيس الوضع الذي كان يعيش فيه العالم أجمع. الإمبراطورية الرومانية لما كانت بتدخل بلد كانت بتفرض ضرائب على كل شيء، كل شيء بضريبة، حتى الميت عايز تدفنه تدفع ضريبة، ضريبة على الأحياء وعلى الأموات، على الفقراء وعلى الأغنياء. كل الثمار تؤخذ تجمع وترسل إلى روما أو ترسل إلى بيزنطة حسب الاحتلال على اختلاف الفترات التاريخية. الأسارة الذين كانوا يأخذونهم الرومان كانوا يستخدمون في الحروب بعد ذلك بعد أن يربطوا بالسلاسل، وكذلك الفرس، ومعروف موقعة ذات السلاسل مشهورة، كل 10 من الجنود مربوطين بسلسلة بحرب عشان ما يهربوش. انظر إلى الاستعباد الذي كان عندهم، كانوا من وسائل التسلية عند الرومان، من وسائل التسلية أن يجلس الأمراء والوزراء وكبار القوم في مسرح، ويوضع في وسط المسرح قفص فيه أسد أو نمر أو وحش مفترس وأحد هؤلاء الرقاء العبيد، وتدور حرب بين الأسد وبين هذا الإنسان المظلوم المكسور حتى يؤكل، وهم يشاهدون ويصفقون ويهللون. هذه كانت فطرتهم وطبيعتهم. لذلك عندما جاء الإسلام ودخل بلاد الشام وحررها من الصليبيين أو حررها من البيزنطيين الرومانيين في ذلك الوقت، كان تقبل الناس للإسلام كما ذكر ألفريد جون كما ذكرنا في شهادات المستشرقين كان تقبل الإسلام بترحاب كبير وإن لم يغيروا دينهم حتى إن بقوا على نصرانيتهم. لكن شتان شتان بين معاملة المسلمين لغير المسلمين وبين معاملة الرومان أو الفرس أو غيرهم ممن ملك الأرض في زمن من الأزمان. هذا السؤال يعني جاوبنا عليه قبل كده من تيالي. نعم يعني أنا أتمنى من إخواني حتى لا أثقل عليكم وأنا أعلم أن هناك برنامج بعدنا فلا نريد أن نؤخر إخواننا المحاضرين ولا إخواننا المستمعين عن المحاضرات وعن البرنامج. أنا أرجو من إخواني إرسال هذه الرسائل أو الأسئلة التي لم يجب عنها إلى الموقع وسنجتهد قدر المستطاع لأن تصلنا بفضل الله مئات وألاف الأسئلة يوميا نجتهد قدر المستطاع أن نجيب عليها ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وجزاكم الله خيرا على الدعوة الكريمة إلى مؤتمركم الكريم وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الدكتور راغب السرجاني ونسأل من الله عز وجل أن يجعل مجيئه إلى هذه البلاد وجهده وعطاءه في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما جاء في هذه المحاضرة. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله أنا سعيد والله أن في تفاعل يعني. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يبارك فيك سيدي. الله يكرمك.